بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، وهو موجه لطلاب العلم في قرية صخور الرحامنة بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام. قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وكتاب أصول الإيمان وكتاب فضل الإسلام وكتاب الكبائر درج على ما درج عليه المحدثون في أنه في هذه الكتب يأتي بالتراجم ويسوق بعدها الآيات والأحاديث، فهو يأتي بالترجمة التي تتضمن ما تفيده النصوص التي يسوقها بعدها، وهذه طريقة المحدثين كالإمام البخاري وغيره، فهو لا يأتي بكلام من عنده، وإنما يأتي بما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، لا كما يقوله أعداؤه إنه أتى بمذهب خامس يسمونه المذهب الوهابي تنفيرا عنه وعن دعوته. وقد كان عالم من علماء الهند، كلما فرغ من درسه رفع يديه وجعل يدعو على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فسمعه بعض الناصحين فجاء على مؤلف الشيخ كتاب التوحيد ونزع غلافه الذي فيه اسم الشيخ وقدمه إليه يسأله: من هو مؤلف هذا الكتاب؟ فتأمله ذلك العالم وجاء من الغد وقال للرجل الذي قدمه إليه: هذا من مؤلفات الإمام البخاري. فرد الرجل غلافه عليه وقال له: هذا هو ابن عبد الوهاب الذي تدعو عليه. فندم العالم وجعل يدعو للشيخ محمد بعد كل درس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المقدمة التي ساقها الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله على كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب طيب الله ثراه، والذي عنوانه بباب فضل الإسلام. هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على تدارسه وفهمه والخروج منه بعلم نستفيد منه في حياة العمل ونؤجر عليه في دار الجزاء، وأن يجعل أعمالنا فيه خالصة لوجهه الكريم. قال الشيخ حفظه الله في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذكر التراجم، يعني عناوين الأبواب والتي تكون في كتب مستقلة، يأتي بالعنوان ثم يأتي عليه بالأدلة من الكتاب والسنة، ولم يأتي بجديد كما يزعم أعداؤه. ولهذا ذكر قصة هذا العالم الهندي أنه كان يدعو على الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلما فرغ من درسه رفع يديه يدعو على الشيخ، فجاء بعض الناصحين بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ونزع الغلاف وأعطاه الكتاب وقال له: اطلع على هذا الكتاب وأبدي فيه رأيك. فلما قرأه ذلك العالم قال: هذا الكتاب من كتب البخاري رحمه الله، لأنه على طريقته وفيه علم أصيل لم يكن فيه شيء جديد غير الكتاب والسنة، فأعاد الغلاف عليه وعليه اسم الشيخ المؤلف، فقال هذا الرجل الذي كنت تدعو عليه هو صاحب هذا الكتاب، فندم ذلك العالم وجعل يدعو للشيخ بعد أن كان يدعو عليه. وهذا دليل على القبول الذي يجعله الله للعالم إذا أخلص النية في علمه وفي ما يكتبه للناس، إذا التزم فيه مصادر التشريع الكتاب والسنة. نعم.
قال الشارح حفظه الله: وهو في هذا الكتاب بيّن أولا أصول الإيمان ثم فضل الإسلام، وذلك لأن الدين يتكون من ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان، كما جاء في حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر الحديث. فهذه مراتب الدين: المرتبة الأولى الإسلام، ثم فوقها الإيمان، ثم فوقها الإحسان. فهو رحمه الله أراد أن يبين الإسلام والإيمان في هذا الكتاب أصول الإيمان. والباب الأول من أبواب هذا الكتاب هو باب فضل الإسلام، ثم أتبعه بأبواب أخرى مثل باب وجوب الإسلام، وباب تفسير الإسلام، وما يخرج من الإسلام، إلى آخره.
نعم، ذكر حفظه الله في هذه يعني المقدمة أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بنى كتابه على هذه الأصول، أصول الإيمان والإسلام والإحسان. قال: ولأن ذلك أن الدين يتكون من ثلاث مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، يعني جالسا بينهم كما هي عادته، أن يجلس بين أصحابه معلما لهم ومبينا لهم أحكام الدين. فأتاه جبريل في هذه الجلسة فقال: ما الإيمان؟ وهذا قد جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه، جاء أن جبريل عليه السلام في صورة رجل لا يعرفه أحد، ولكنه لا يرى عليه أثر السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله عن الإسلام: أخبرني عن الإسلام. وقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. وهنا قدم الشارح حفظه الله ذكر الإيمان بناء على تقديم المؤلف له، فقال: ما الإيمان؟ أي ما هو الإيمان الذي يجب على كل مكلف من عالم الإنس والجن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه، يعني هو اليوم الآخر، ورسله، وتؤمن بالبعث. فهذه يعني أركان من أركان الإيمان. وبقي الإيمان بالقضاء والقدر، وبقي الإيمان بالكتب، فهو شامل لهذه الأشياء. فالإيمان بالله جل وعلا يستلزم الإيمان به وبلقائه، يستلزم الإيمان بما يتبع ذلك ويكون محققا له. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر الحديث. فذكر مراتب الدين بأن المرتبة الأولى الإسلام، لأنها أوسع من دائرة الإيمان، فكل مسلم وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. ومعنى قول الشارح حفظه الله ثم فوقها يعني أعلى منها منزلة. ولهذا قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم قال: ثم فوقها الإحسان، والإحسان هو أعلى مراتب الإيمان. فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس العكس. قال: والباب الأول من أبواب هذا الكتاب هو باب فضل الإسلام، ثم أتبعه بأبواب أخرى إلى آخر ما قال حفظه الله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الشارح حفظه الله: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في عرفة في حجة الوداع نزلت عليه هذه الآية: اليوم أكملت الآية، وهي من آخر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم، أو هي آخر ما نزل، لأنه عاش بعدها مدة يسيرة بعد أن رجع إلى المدينة بعد الحج. فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما توفي حتى أكمل الله به الدين. وفي هذا رد على المبتدعة الذين يحدثون أشياء وينسبونها إلى الدين وهي ليست منه، فأيما إنسان يأتي بزيادة في الدين فهي مردودة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
هذا أولا، هذه الآية أولا أنها ترد على من يزعم أو يأتي في الدين بجديد من البدع. فمن ادعى بأن الإسلام بحاجة إلى زيادة أو استحسان لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولم تشمله هذه الآية ويعني يكون قبلها وإنما جاء بعد نزولها، فهي بدعة مردودة مرفوضة، لأنها مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه إحداث في الدين ما ليس منه، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه المسألة يعني تردها هذه الآية الكريمة. نعم.
قال: وفيه رد على الذين ينتقصون الإسلام ويقولون إنه لا يصلح لكل زمان ومكان، مثل ما ينادي به الآن الذين يقولون إن الإسلام لأجيال مضت ولفترة مضت فلا يصلح لآخر الزمان، مع أن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم يدل على أنه صالح لكل زمان ومكان. وإذا قصرت أفهام بعض الناس عن فهم الإسلام فالعيب ليس في الإسلام، إنما العيب في فهمهم له، وإلا فالدين كامل وشامل لمصالح العباد إلى أن تقوم الساعة.
يعني المدعون لأن الدين الإسلامي نزل لأجيال متقدمة، وأما هذه الأجيال المعاصرة فإنه حدث لها ما لم يحدث لتلك الأجيال، فالدين لا يتواءم ولا يتناسب معهم. فهذا كما قال الشارح حفظه الله: هذا يعني قصور في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة، قصور في فهم أحكام الشرع الذي جعله الله شاملا لجميع المصالح الدينية والدنيوية في الحاضر والماضي والمستقبل، وأنه صالح لكل زمان ومكان. فإذا انتقد أحد أن الإسلام لا يصلح فإنما ينتقد فهمه السقيم الذي لم يدرك أسرار التشريع. نعم.
وأتممت عليكم نعمتي بهذا الدين، فهذا الدين هو أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية، لكن من قبل هذه النعمة استفاد منها، ومن لم يقبلها فإثمه وضرره عليه، لأنه هو الذي رفض هذه النعمة.
نعم، هذه نعمة من الله جل وعلا، أعظم نعمة من بها على البشرية، وهي نعمة الدين الإسلامي، فمن قبله وعمل به استفاد منه في العاجلة والآجلة، ومن رفضه ورده كاليهود والنصارى ومن سار على ركابه في ركابهم فهذا إنما يضر نفسه. نعم.
ثم قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هو الدين الذي قال الله فيه أول هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. فالله سبحانه أكمله ورضيه لنفسه ورضيه لعباده، ولا يرضى دينا سواه. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فسائر الأديان بعد مجيء دين محمد كالنصرانية واليهودية كلها باطلة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ففي هاتين الآيتين رد على الذين يقولون من أهل زماننا إن الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام كلها حق وكلها توصل إلى الله، فهذا كذب وافتراء. فليس هناك دين حق بعد مجيء هذا الدين إلا الإسلام. فبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ومجيء الإسلام نسخت اليهودية والنصرانية، فسائر الأديان إما محرف ومبدل وإما منسوخ ومنتهن أجله.
إذن لا مجال لبقاء هذه الإدعاءات، وأنه ليس هناك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دين مقبول ونافع من اعتقده وعمل به إلا الدين الإسلامي. ومن زعم أن الأديان الثلاثة كلها توصل إلى الله فهذا كذب وافتراء. نعم.
قال: فلم يبق دين يرضاه الله إلا الإسلام. فمن أراد دخول الجنة فليتمسك بهذا الإسلام، ومن أراد دينا غيره فليس له إلا النار، لأنه رفض دين الله الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده. فاليهودية غير المحرفة التي هي دين موسى عليه السلام كانت في وقتها دينا صحيحا مقبولا، وكذلك النصرانية غير المحرفة، لكن بعد مجيء الإسلام نسخت ولم يبق إلا الإسلام. والواجب اتباع ما أمر الله به في كل زمان وفي كل مكان، وقد أمر الله باتباع الإسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
إذا ذكر الإسلام دون الإيمان، مع أن الإيمان من مراتب الدين والإسلام من مراتب الدين والإحسان من مراتب الدين، إذا ذكر أحد الاثنين الإسلام أو الإيمان ولم يذكر الآخر فإنه يشمله. فإذا لهذا ولهذا يقول العلماء: إذا افترق اتحد، وإذا اجتمع افترق. يعني إذا ذكر معا في مكان واحد فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وإن يعني ذكر أحدهما دون الآخر اتحد فيشمل المذكور ما لم يذكر. فإذا ذكر الإيمان شمل الإيمان الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان. فالكلام هنا على الإسلام أنه شامل للدين كله بمراتبه الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. قال الشارح حفظه الله: الآية الأولى اليوم أكملت لكم دينكم خطاب للمؤمنين، والآية الثانية قل يا أيها الناس خطاب للمشركين. قل أيها الرسول، يا أيها الناس جميع البشرية، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله. فهذا هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم: عبادة الله وترك عبادة ما سواه الذي يتوفاكم عند نهاية آجالكم وينقلكم من هذه الدار إلى دار الجزاء. فالله هو المستحق للعبادة لأنه إليه المرجع والمصير. أما هذه الأصنام فليس لها من الأمر شيء، لا تحيي ولا تميت ولا تجازي أحدا، لأنها مخلوقات لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، فكيف تملك لغيرها؟ هذا من العجائب واستخفاف العقول. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهذا مخاطبة للعقول.
يعني عقول أهل الإيمان خاطبهم الله بقوله اليوم أكملت لكم، وعقول المشركين بقوله جل وعلا يا أيها الناس، وكذلك اليهود والنصارى في قوله يا أيها الذين آمنوا، لأن عندهم يعني إيمان، يزعمون بأنهم أهل إيمان. فكان الخطاب لجميع أصناف المخاطبين من البشرية، وأن الدين ليس إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء يعني من زعم أنه ينفعه دينه الذي هو عليه غير دين الإسلام فهذا ترده النصوص من الكتاب والسنة. نعم.
فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله، فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم مأمور وهو يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ويبلغه للناس. ثم قال جل وعلا وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. آيات عظيمة فيها مفاصلة بين الحق والباطل، وليس فيها لبس ولا غموض. الرسول صلى الله عليه وسلم يعبد الله، وهؤلاء يعبدون غير الله، بل يعبدون مخلوقات ليس بيدها شيء ولا تملك شيئا. فهذه مفاصلة بين التوحيد والشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء بشيء جديد ولا دعا إلى عبادة نفسه، وإنما دعا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن فالإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يعبد الله وتترك عبادة ما سواه.
هذا يعني مفاصلة بين المشركين وأهل الكتاب وبين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الحق وطريق الطريق المستقيم فليتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تمسك بشيء غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه ما بعد الحق إلا الضلال. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال الشارح حفظه الله الآية الأولى اليوم أكملت لكم دينكم خطاب للمؤمنين، والآية الثانية قل يا أيها الناس إن كنتم في شك خطاب للمشركين والوثنيين، وهذه الآية يا أيها الذين آمنوا خطاب لأهل الكتاب من اليهود والنصارى اتقوا الله وآمنوا برسوله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته، أجر الإيمان بالرسل السابقين وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين، أجر الإيمان بالكتاب السابق وأجر الإيمان بالكتاب المتأخر، وهذا فضل عظيم. قال تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا،
يعني الذين آمنوا بالرسل المتقدمة وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم كالذين أسلموا كمن اليهود أو النصارى كعبد الله بن سلام وغيره ممن آمنوا من أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يؤتون أجرهم مرتين لأنهم آمنوا بالرسل المتقدمة وبالكتب المنزلة التي نزلت قبل القرآن، ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم برسالة آمنوا به وآمنوا بما جاء به من القرآن، فهؤلاء يؤتون أجرهم مرتين. نعم.
ويجعل لكم نورا، نور البصيرة، تمشون به تميزون به بين الحق والباطل والهدى والضلال، لأن هذا الدين نور، فالقرآن نور والسنة نور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالذي يمشي على هدي القرآن يمشي على النور، والذي يمشي على غير هدي القرآن يمشي في ظلمة وضلال والعياذ بالله. وإن زين وزخرف له ما هو عليه فهو باطل وضلال. فالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم سبب لهذا النور الحقيقي الذي يسير عليه الإنسان. ويغفر لكم والله غفور رحيم. مزايا عظيمة يرغب فيها أهل الكتاب في أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بما جاء به إخوانه النبيون، ودعا إليه ما دعوا إليه، وهو إخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سواه. فكان من العجيب أن يعصوه ويخالفوه، مع أنه ما جاء بشيء يخالف ما عليه أنبياؤهم ورسلهم. فدل على أن الإسلام هو الإيمان بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، وأن من لم يؤمن بهذا الرسول فليس على الإسلام، وإنما هو على الكفر. ودلت هذه الآية على فضل مؤمني أهل الكتاب الذين من الله عليهم فقبلوا الحق، وأن الله سيعطيهم الأجر مرتين ويعطيهم مزايا عظيمة.
سبحان الله. في هذا الكلام الذي ذكره الشارع حفظه الله، يعني مثال لما قوبل به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أنه جاء بشيء جديد ولم يكن من الدين في شيء. فكما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جاء بدين جديد لا يقبل ممن سبقه من أهل الكتاب أو المشركين، وأنه ما جاءهم بشيء مفيد، فإنه كذلك من دعا إلى دعوته واستنى بسنته فإنه سيناله ما نال النبي صلى الله عليه وسلم من الاتهام السيء الذي ليس في محله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم. فغضب اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. قال الشارح حفظه الله: هذا الحديث فيه فضل الإسلام، وأن أهله أعظم أجرا عند الله عز وجل من أهل الأديان السابقة. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. لا حجر على الله سبحانه، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، لكنه لا يظلم أحدا ولا يبخسه من حقه شيئا، لأن الله حكم عادل يجازي على العمل الصالح ويزيد. وهذه الزيادة فضل من الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. فاعتراض على الله في تفضيله هذه الأمة على غيرها من الأمم، لأنه أعلم سبحانه وتعالى بمواقع فضله ومن يستحق الفضل، وأعلم بخلقه سبحانه وتعالى. فالجزاء على العمل عدل، والزيادة على الجزاء فضل. وهذا الحديث فيه فضل الإسلام على غيره من الأديان.
والله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، فلا ضير أن يفضلهم في الأجر على غيرهم من الأمم الماضية. وأما اعتراض اليهود والنصارى على قلة أجرهم فذلك أعطاهم الله على العمل الذي في ذلك الوقت، فاليهود من أول النهار إلى نصفه، والنصارى من نصفه إلى صلاة العصر، ثم أعطاهم يعني على هذه الفترات على قيراط قيراط. ثم قال من يعمل من الآن إلى غروب الشمس، يعني من العصر إلى غروب الشمس، على قيراطين، فقالت هذه الأمة عملت بهذا. فاعتراض اليهود والنصارى على فضل الله جل وعلا وتفضيله ليس لهم في ذلك حق، فالله لم يظلمهم حقهم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: يوم القيامة. قال الشارق حفظه الله: وهذا أيضا فيه فضل الإسلام، وأن أهله أفضل الأمم يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك بيوم الجمعة، فالله جل وعلا جعل للأمم يوما من الأسبوع يتفرغون فيه للعبادة، فاليهود اختاروا يوم السبت، وقالوا إنه اليوم الذي استراح الله فيه بزعمهم بعدما تعب من خلق السماوات والأرض، حيث خلقها في ستة أيام، بدايتها يوم الأحد ونهايتها يوم الجمعة. قالوا: ويوم السبت تفرغ الله فيه واستراح، فاعتبروه يوما لعبادتهم، وقد كذبوا على الله. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. وفي هذا رد على زعمهم الباطل، وأن الله استراح يوم السبت. أما النصارى فاختار
هذه المسألة، وهو زعم اليهود أن الله جل وعلا استراح يوم السبت، فاتخذوه يعني اختاروه لأنفسهم، هذا يعني مشابهة لله جل وعلا بخلقه، فأساءوا به الظن، والله منزه عن سوء الظن، فزعمهم أن الله جل وعلا تعب بعد خلق السماوات والأرض واختار يوم السبت، فهم يكونون في هذا اليوم يعني أساءوا الظن وأساءوا الفهم وأخطأوا الحقيقة والصواب، فلحقهم الوزر ولم يكون لهم أجر. نعم. وأما النصارى
فاختاروا يوم الأحد، قالوا لأنه اليوم الذي ابتدأ الله جل وعلا فيه الخلق، فهو اليوم الأول من الأيام الستة، فاختاروه لهذا السبب. وأما هذه الأمة فالله جل وعلا هو الذي اختار لها يوم الجمعة، لأنه أفضل الأيام، فيه تكامل الخلق، وفيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، فهو يوم عظيم، فاختاره الله لهذه الأمة. فاليهود والنصارى حسدوا المسلمين على هذا، ولم يحسدوهم على شيء مثلما حسدوهم على يوم الجمعة الذي اختص الله به المسلمين وأضل عنه اليهود والنصارى. فهذا فيه فضل هذه الأمة، وفيه فضل يوم الجمعة، وأن الله تعالى اختار لهم يوم الجمعة لعلمه سبحانه وتعالى أن هذا اليوم هو أفضل الأيام.
والله يؤتي فضله من يشاء، لا حجر عليه ولا أحد يقول عليه شيئا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال الشارح حفظه الله: قوله وفيه، أي في صحيح البخاري، تعليقا المعلق. نعم. هو الذي يذكره البخاري بدون سند، وهو على قسمين: معلق مجزوم به، أي على سبيل الجزم، ومعلق غير مجزوم به. وقد حصر الإمام ابن حجر رحمه الله المعلقات التي في البخاري، وذكر أسانيدها في كتاب أسماه تغليق التغليق، أي ذكر الأسانيد التي علقها البخاري ولم يذكرها. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذا من التعليق المجزوم به. الحنيفية السمحة، الحنيفية يعني ملة إبراهيم، السمحة يعني السهلة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالحنيف هو المقبل على الله والمعرض عما سواه، فإبراهيم عليه السلام كان مقبلا على الله معرضا عما سواه من الخلق. والحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وهي ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اليهود ادعوا أن إبراهيم يهودي، مع أن التوراة ما أنزلت إلا من بعده، فقد أنزلت على موسى عليه السلام، وبينه وبين إبراهيم مدة طويلة. وكذلك النصارى قالوا إن إبراهيم كان نصرانيا، وما جاءت اليهودية والنصرانية إلا من بعده، فالله سبحانه رد عليهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي أحب الأديان إلى الله، فدل على أن الإسلام هو أحب الأديان إلى الله سبحانه وتعالى.
في هذه المسألة يعني بيان الحنيفية، وأنها ملة إبراهيم عليه السلام، والتي هدى الله إليها هذه الأمة. ولهذا قال عز من قائل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فهذه الأمة اختار الله لها الحنيفية، وهي ملة إبراهيم المفسرة بالثبات على الحق وعدم الميل إلى غيره. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الله ففاضت عيناه من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله، فتمسه النار. وليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله، إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه، كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في السنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته، فانظروا أعمالكم، فإن كانت اجتهادا أو اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم.
ما شاء الله.
قال الشارح حفظه الله: هذا الأثر عن أبي بن كعب في فضل الإسلام يقول: إن الإنسان إذا كان على سبيل صحيح وعلى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إذا بكى من خشية الله فإنه لا تمسه النار، لأنه خشي الله سبحانه وهو على سبيل وسنة، أي على طريق صحيح. أما لو خشي الله وهو على غير سنة، أي على بدعة، فهذا لا ينفعه بكاؤه ولا خشوعه ولا خشيته. وكثير من النصارى يبكون ويخشعون، لكنهم على غير هدى بل على ضلال. وكثير من القبوريين والمبتدعة يبكون بكاء شديدا، ولكن لا يؤجرون على هذا البكاء ولا ينفعهم عند الله، لأنهم ليسوا على سنة. فليست العبرة أن يبكي الإنسان ويخشع، وإنما العبرة بما هو عليه.
يعني هذا هو المعيار الصحيح، إذا كان الإنسان على سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى السبيل المستقيم، فإن قليلا من الأعمال ينفعه. فإذا بكى لم تمسه النار، إذا ذكر الله خاليا فبكى من خشية الله لم تمسه النار، هذا إذا كان على سبيل وسنة. وكذلك إذا اقشعر جلده، يعني اقشعر جلده من خوفه من الله جل وعلا، فإنه يكون تتحات ذنوبه كما تتحات أوراق الشجر التي يبست أوراقها. فهذا الذي ينفعه هذه المواقف العظيمة. وأما أهل البدع أو أهل السبيل المنحرف، فإنهم إن بكوا وإن قشعرت جلودهم فإنه لا ينفعهم ذلك، لأن الميزان هو أن يكون الإنسان على الهدى وعلى الحق وعلى اتباع السنة، وأما اتباع الأهواء واتباع غير سبيل الحق فهذا لا ينفع معه أي عمل من الأعمال. نعم.
ثم قال أبي بن كعب في آخر الكلمة: إن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته.
يعني عملا قليلا، اقتصادا في سنة أي عملا قليلا. نعم.
هذا كلام عظيم، فالعمل اليسير هو على سنة فيها خير كثير، أما الاجتهاد الكثير وهو على بدعة فهذا لا ينفع صاحبه ولو اجتهد الليل والنهار، لأنه على غير طريقة السنة، فليست العبرة بكثرة العمل ولا بكثرة البكاء، وإنما العبرة في الطريق الذي عليه الإنسان، العبرة باتباع الكتاب والسنة، ولو كان العمل قليلا فهذا يكون على خير كثير وعلى سبيل نجاة، وبكاؤه وخشوعه وخشيته تكون نجاة له من النار.
ولهذا يقول عز من قائل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. يعني من كان عمله على غير سبيل وفي غير سنة فهذا موقفه في الآخرة وهذا جزاؤه، أما أهل الإيمان الحق واتباع السبيل الصحيح واقتفاء السنة فقليل من العمل أفضل من كثير من عمل المبتدع. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يعيبون سهر الحمقى وصومهم، مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين.
نعم.
قال الشارح حفظه الله: أثر أبي الدرداء يشبه أثر أبي بن كعب في معناه تماما، أن صاحب العقيدة الصحيحة وإن كان نائما فهو خير من صاحب العقيدة الفاسدة وإن كان قائما يصلي النافلة، وصاحب السنة في نومه وفي إفطاره على خير، وصاحب البدعة في سهره وفي صومه هو على شر، لأنه يسير على غير هدى.
ولعله يحمل عليه قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يعني الأعمال التي لم تكن على الهدي المستقيم ولم تكن في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهي تذهب سدى لا تنفع صاحبها، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التمسك بالطريق السوي واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.